الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في حجية الإجماع المحصل، وقلنا أن الأدلة التي ذكرت للإجماع المحصل متعددة، منها حكم العقل العملي، ومنها حكم العقل النظري، ومنها الدليل التعبدي. وذكرنا حكم العقل العملي كدليل ذكره الشيخ الطوسي على حجية الإجماع المحصل، فقد قال بقاعدة اللغز العقلية، وهي قاعدة كما قلنا متفرعة على أصل العدل الإلهي في علم الكلام، يراد بها إدراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى بحكم كون الله عادلا. هذه قاعدة اللغز. قالوا دليلها هو حكم العقل العملي بثبوت حق للعبد على مولاه، كما يحكم بثبوت حق للمولى على العبد. ينبغي لله أن يرسل رسولا، ينبغي لله أن يرسل كتابا للبشر. هذه القاعدة العقلية التي هي تعبير لطيف، قاعدة اللص، لكن مضمونها يجب على الله، يجب على الله أن يرسل رسولا، يجب على الله أن يرسل كتابا. هنا قالوا يجب عليه إذا كان هناك إجماع على خلاف حكم الله أن يوجد خلافا، يجب عليه أن يوجد خلافا. نعم، يعني لا ينبغي له استحالة، استحالة مو قاعدة العقل النظري، مرة عندنا استحالة من حكم العقل النظري، مرة هذه الاستحالة من حكم العقل العملي. يستحيل أن يجيز الظلم وهو قبيح، يستحيل أن يمنع من العدل وهو حسن. الاستحالة لا تسويها راجعة إلى حكم العقل النظري التي هي نظرية، استحالة راجعة إلى حكم العقل العملي. ينبغي له أن يرسل رسولا وكتابا، وينبغي له أن يوجد الخلاف إذا أراد أن يتكون إجماع على خلاف الحكم، حكم الشارع. إذا أراد أن يتكون إجماع فهو يوجد الخلاف. فهذه القاعدة التي هي قاعدة الحكم العقل العملي تمسك بها علماء الكلام لإثبات النبوة العامة، طبقها الفقهاء الأقدمون لإثبات حجية الإجماع. فإذا ثبت إجماع لدى القدماء يعني هذا هو حكم الله، لأنه لو كان هذا الإجماع على خلاف حكم الله لأوجد الله سبحانه وتعالى خلافا، بدعوى أن من اللص اللازم على الله أن لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية في أحسان الشارع على الناس، بل لا بد من انحفاظ تلك المصالح الحقيقية، مصالح الأحكام لا بد من انحفاظها ولو ضمن بعض الأقوال. وحينئذ إذا أجمعت الطائفة على قول ينكشف أنه هو الحق، وإلا لزم خفاء الحقيقة بصورة كلية وهو خلاف قاعدة اللغة وخلاف ما يجب على الله. هذه القاعدة احنا جلنا وجدنا أدلة لفظية عليها ليست راجعة إلى حكم العقل العملي، وجدنا أدلة قرآنية تقول الله لا يريد أن يكون للناس حجة عليه، لذلك أرسل الرسل، لذلك أرسل الكتب، لأن لا يكون للناس حجة عليه. إذا ما أرسلته ما أرسل الكتب لهم بهدايتهم يكون للناس عليك حجة، يعني لم يعمل بوظيفته. غير الناس عليه حجة، غير الآية القرآنية. وكلم الله موسى تكليما رسل المبشرين، هذه الآية تقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم درج زينهم. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الرسل بعد ما تخج لله على الله، أعطاهم حقهم. إذا ما أرسل الرسل عندهم حق، يقول أنت ما أعطيتنا حقا. يجب علي أن يرسل الكتب، يجب علي أن يرسل الكتب لهداية الناس. والآية الثانية تقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، ما قدروا الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، ما قالوا، ما أنزل الله على بشر من شيء. يقولون الله ما أنزل على بشر من شيء، ما قدروا الله حق قدره. قل من أنزل، جاوبه، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. هذه الآيتان تدل على جرأة بعض اليهود على الله تعالى وعدم تقديرهم له حق قدره، حيث نفوا إنزال الوحي والكتاب منه تعالى على بشر. فإن من لوازم الألوهية والربوبية أن ينزل الوحي والكتاب لغرض هداية الناس. هذه الهداية لا ينالها الإنسان من عنده من عقل ونزوع إلى الاجتماع، فكان لزاما على الله أن يهديه بإنزال الوحي من عنده. لذلك ما قدروا، قالوا ما أنزل الله، ما أنزل الله، ما قدر الله حق قدره. كأنه يقول الله ما أنزل بشر يهدينا فلم يقم بحقنا، خلقنا ولم يشق لنا طريق الهداية، لم يقم بوظيفته. الله يجاوب ويقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. هذه الآيات القرآن تدل على قاعدة اللغة. لكن يمكن أن يقال بما أن الحكم عقلي ينبغي عليه أن يرسل رسول وكتاب لهداية الناس، بما أن الحكم عقلي، الآيات القرآن تكون مشيرة إلى الحكم العقلي وليس دليلا مستقلا، مثل آية أطيع الله وأطيع الرسول. فإذا كانت الإطاعة للخالق عقلية لأنه منعم لأنه خالق، الآيات تكون إشارة إلى حكم العاص. طيب الآن عندنا فر الشيء أتمر الآن السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقريرات سيد قوم القائل، سيد له تقريرات، تقرير سيد محمود الحاكمي كتبه عنه وتقرير سيد سالم الحالي كتبه. سيد سالم الحالي تقريرا مع الدورة الأولى، سيد محمود الحاكمي تقريرا مع الدورة الثانية، وبينهما اختلاف. هناك يقول السيد الحالي عن السيد الشهيد، يقول تطورت فكرة اللطف الإلهي، تطورت هذه الفكرة في الإجماع بعد الشيخ الصوفي. يعني فكرة اللطف الإلهي كما قلنا هي فكرة كلامية تقول بوجوب أن يرسل الله رسول وكتاب في النقطة. لكن يدعي السيد الشهيد في هذا التقرير أن هذا تطورت بعد الشيخ الطوسي في الدلالة على الإجماع، أنه إذا أكو إجماع يعني لن يخالف حكم الله، وإذا كان الإجماع يخالف حكم الله يلقي الخلاف من قاعدة اللغة. ويقول بأن هذه الفكرة في الإجماع تطورت بعد الشيخ الطوسي، فقالوا بعد الشيخ الطوسي عن العلماء. بالنسبة إلى وظيفة الأئمة ووظيفة صاحب الزمان وهو أحد الأئمة، وظيفتكم هذه ماذا؟ إبلاغ الأحكام إلى الناس على نحو الوجوب الكفائي. وحينئذ إذا وقع إجماع على خلاف الحق وجب على الإمام إيصال الحكم إلى الناس ولو بإلقاء الخلاف. الإمام يلقي الخلاف فيما بينهم بأسلوب لا ينادي تستر الإمام صاحب الزمان، حتى إمام صاحب الزمان ويلقي الخلاف بأسلوب لا يناسب التستر، لا ينادي التستر والغيب المطلق. فإذا أجمعت الطائفة على قولين ينتشر أنه هو الحق، وإلا لزم قطاع الحقيقة بصورة كلية وهو خلاف اللوز. إحنا نقول قاعدة اللوز استدل بها العلماء ومنهم الشيخ الطوسي على حجية الإجماع، أي لم تتطور بعد الشيخ الطوسي، هو في زمان الشيخ الطوسي استدل بها على الإجماع، على حجية الإجماع. إذا هذا الكلام من قبل الشهيد بأن قاعدة اللوز تطورت هذه الفكرة بعد الشيخ الطوسي على حجية الإجماع هذا غير صحيح، لأن الشيخ الطوسي مشهور عنه هو استدل بقاعدة القطب على حجة الإجماع، وقال لو كان هذا الإجماع خلافي قول الحق إذا لأوجب الإمام إلقاء الخلاف بينهم. إذا أجمعت الأمة على أمر انقطاع أمر انقطاع إذا يجب عليه أن يلقي الخلاف، ما يخليهم يجمعون على الأمر انقطاع، لا أن الفكرة تطورت بعد زمان الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي رافع علم قاعدة اللبس الابتدائي على الإجماع، هو رافع العلم، وشيء ما تطورت بعد الاستدلال على أن الإمام يجب عليه أن يلقي الخلاف، وإن كان غائبا، لا تطور، شوفوا انتبه الكلام يقول تطوير هذه الفكرة. فكان تطوير الفكرة بالإجماع بعد الشيخ الطوسي، تطوير الفكرة بالإجماع يعني كانت قاعدة اللطف تدل على أرسال الرسل والكتب، بعدين طوروها بعد زمان الشيخ الطوسي بالاستدلال على حجية الإجماع، بينما الشيخ الطوسي هو رافع العلم في الاستدلال بقاعدة اللطف على حجية الإجماع. طيب هذا الشيء الآن، هل أن قاعدة اللغة دليل على حجية الإجماع؟ نقول في مناقشتها هذه نقول أولا المصالح الحقيقية، هاي المصالح الحقيقية اللي يقول لا يصلح الشارع الله سبحانه وتعالى الشارع أو ترضى الإمام أو ترضى صاحب الزمان، تمهن لا يسمح الشارع بضياع المصالح الحقيقية في أحكام الشارع على الناس، لا يسمح الشارع في ضياع المصالح الحقيقية على الناس، لا يسمح، لا بد أن يحفظ المصالح الحقيقية ولو ضمن بعض الأقوال. طيب ما المراد بالمصالح الحقيقية التي لا يسمح الشارع بتضييعها؟ لا بد في حفظها ولو ضمن بعض أقوال العلماء، ما هي هذه المصالح الحقيقية؟ أظن مصالح حقيقية ثابتة في متعلق الحكم، في متعلق الحكم يعني في الموضوع، أظن مصالح حقيقية متعلقة بالموضوعات، وأظن مصالح حقيقية تحصل في طول التشريع، في طول التشريع أكو مصالح حقيقية تكوينية ثابتة في الموضوعات في متعلق الأحكام، وإن مصالح حقيقية تحصل متكوينيها تحصل في طول التشريع. المصالح الحقيقية الثابتة قبل الحكم، قبل أن يحكم، في متعلق الحكم بالموضوعات مصالح حقيقية تكوينية ثابتة في الموضوعات قبل الحكم. هذه هل يلزم حفظها على الشارع؟ هل يلزم حفظها أو لا يلزم؟ هذه لا يلزم حفظها على الشارع. مصالح حقيقية في متعلق الحكم يعني في الموضوع قبل الحكم، قبل الحكم هنا لا يلزم حفظها على الشارع، بل الشارع أوكلها إلى خبرة البشر، خبرتنا بصيرة البشر المتطورة من خلال التجارب. ولهذا لن يلزم على الله سبحانه وتعالى أن يبعث أطباء حتى يحفظون المصالح التكوينية في الموضوعات، أطباء يحفظون المعدة من أن تقرب، القلب من أن يقرب، الضغط لا يصعد، السكر لا يصعد. الله لم يرسل أطباء كما بعث الأنبياء. ونحن نرى اليوم عيوننا لأن آلاف السنين مرت على عمر الإنسان وهو لا يعرف دواء مرض الشيء، كما أنه لم يتوصل لحد الآن إلى معرفة دواء نقص المناعة العين ودواء مرض السرطان. هاي المصالح الحقيقية التكوينية الموجودة في الموضوعات أي الله ما يحفظها أو كذا، هذا خبرة البشر. فإذا هاي قولهم المصالح الحقيقية، المصالح الحقيقية لا يسمح الشارع بضياعها بل لا بد من حفظها، لا يراسم المصالح الحقيقية الموجودة في الموضوعات قبل الحكم الشرعي. ولذلك لم يرسل أطباء، لم يرسل مزارعين يحسنون الزرع، لم يرسل ناس يعرفون الصناعة هذه مصالح حقيقية موجودة في الموضوعات، لم يرسل لنا متمرسين في استخراج الذهب إلى الأرض، لا مرسل الأرض أو كذا إلى قبة البشر. ولذلك يتطور الإنسان بالتجارب فيعرف المصالح الحقيقية في الموضوعات، هذه مصالح حقيقية تكوينية في الموضوعات قبل الحكم الشرعي، الشارع لا يحافظ عليها أو كلها إلى خبرتنا نحن وتطورنا بواسطة التجارب. أما حكم المصالح الحقيقية تحصل تحت التشريع كما شرعت هذا الدين، ونحن نلتزم بيئة مصالح بعد التشريع بعد الأحكام، وهي عبودية الله لا عبودية البشر، طاعة الله لا طاعة الشيطان، تكامل معنوي يكون كان متقي فاضل عادل عادل غير إرهابي غير جاهل، مثلا هذه الأمور، هذه معنى هذه مصالح منحصرة لله سبحانه وتعالى يريد منا أن نطيعه لا نطيع غيره، نطيعه نعبده لا نعبد غيره، نحن عبيد الله لا عبيد الشيطان لا عبيد البشر لا عبيد فلان، نسير في جادته جادة الشرع في ما خصه لنا لا ما خصه العقل البشري، لا ما خصه فلان وفلان. هذه مصالح حقيقية تحصل بعد التشريع، يسموه في طول التشريع، مصالح العبودية، مصالح الطاعة، مصالح التكامل المعنوي. الآن الذي يتبع الشريعة الإسلامية المحمدية العلوية تشوف الإنسان زاهد عالم عاقل عادل، أما الذي يسير على طريقة الشيوعية مثلا ترى ظالم مثلا فاسد مثلا فاسق مثلا، الذي يسير على طريقة أخرى غير الدين الإسلامي له شرع آخر. فمصالح حقيقية الله يريدها في طول تشريعه يعني بعد التشريع، بعد التشريع هذا الإنسان الكامل المعنوي المطيع لله العابد لله، نعم هذه مصالح منحصرة بالله
هو يسوي التشريع يريد واحد يتبع تشريعه يكون كما هو يريد. هاي المتحصلة بالله تعالى بما هو مشرع وواضع الثواب وواضع العقاب هذا صحيح. لكن تطبيق هذه أن الشارع يريد المصالح الحقيقية في طول التشريع تطبيقها لإثبات أصل النبوة العامة صحيح. يريد عبودية الله في النبوة وهي عرفة الله وصفاته النبوة التشريع عملنا النبوة وصفاته عرفت الله عرفت صفات الله النبوة هي التي علمت الأحكام تشريع النبوة مع الكتاب إلى عصره. هذه المطالب الحقيقية منحصرة بالله وتطبيقها على وجوب الله أن يرسل نبي صحيح تطبيقها على وجوب الله أن يرسل كتاب صحيح ولكن تطبيقها على الإجماع أنه لا بد أن يوجد خلاف إذا كان الإجماع خلاف الحكم الشرعي هذا غير صحيح. تطبيقها على الإجماع وعد الإجماع غير صحيح لأن هذه المصالح الحقيقية التي الله يريدها في طول التشريع عبوديته وطاعته وإيجاد الشخص المعنوي الكامل المعنوي هذه محفوظة في أحكام الظاهرية التي تكون خلاف الحكم الواقع محفوظة. يعني أن أحكام الظاهرية كلها مصالح للحكم الواقعي لا مع هذا المصالح التي يريدها الشارع من التشريع موجودة محفوظة في الأحكام الظاهرية التي لم نحصل فيها على الحكم الواقعي. عندنا الأحكام الواقعية الموجودة عندنا 100 حكم واقعي مثلا بقية أحكام ظاهرية هاي الأحكام الظاهرية 600 موافقة بالواقع 300 غير موافقة فأنت تثبيت حكم مثلا ظاهري غير موافق للحكم الواقعي. مع هذا المصالح الحقيقية التي يريدها الله من طاعته وعبوديته وإيجاد الشخص المتكامل المعنوي موجودة ومحفوظة. إذن ما أجمع عليه الفقهاء إن كان خلاف الحكم الواقعي فهذا ليس خارجا عن جادة الشارع هذا في جادة الشارع مثل الأحكام الظاهرية التي دلت عليها روايات ولم تطابق الواقع أيضا في جادة الشارع. أم يعبد الله أم يطيع الله لا يعبد الشيطان وهو رجل شامل معنويا محفوظ هذه المصالح إذا مو خارج عن الشارع بل ملتزم مع الشرع وقد طبق قواعد الشرع وأصول الشرع ووظائفه الظاهرية فيكون التابع للإجماع المنعقد على خلاف الحكم الواقعي متعبدا بالدليل الكاشف عن رأي المحفوظ. أنا قاعد أدل على أن الإجماع إذا حصل كاشف عن رأي المحفوظ مطيعا سائرا في جادة الشارع متكاملا من الناحية المعنوية. إذن تطبيق هاي تعرف على ما أريدنا وهو الإجماع تطبيق غير صحيح أي أول ثاني على فرض أن هذه القاعدة تشمل مورد الإجماع فالواجب على الله ماذا أن يرسل من يكون في نفسه طريق إلى الحقائق هذا الذي واجب على الله أن يرسل من يكون في نفسه طريقا إلى الحقائق مو واجب عليه أن يرفع الموانع اللي احنا نسويها. الله يرسل من يكون في نفسه طريق إلى الحقائق لكن هذا الذي يرسله في أن يوصلنا إلى الحقائق أكو موانع احنا نسويها أم هو كن يرفعها هذا بعد مو واجب عليه لا يجب عليه أن يرفع الموانع عن الوصول إلى الحقائق مطلقا والموانع احنا نسويها بعصياننا هذا بعد واجب على الله ان يرفع الله يجب علي ان لا تجمع الامه على القضاء فارسل الرسول وارسل الاولياء وأبتدأ إما فدول يوصلون إلى الحقائق. كل إمام أدى وظيفته على أحسن وجه، حتى الحجة أدى وظيفته. فإنه حين غيبته الصغرى جعل له أربعة نواب، دول واسطة بينه وبين الناس، فكان يوصلنا إلى الحقائق. على أمة الله، والإمام أدى وظيفة الحجة أدى وظيفة 40 سنة وغير صغرى، أوصلنا إلى الحقائق. لكن الناس بعصيانهم بذنوبهم خلوا مضطر أن يغيب الغيب الكبرى، أي عصيان الناس. وين؟ قال إذن إرسال من يوصلنا إلى الحقائق الله سوى، المانع من وصولنا إلى الحقائق عصيان، هذا يكون المانع من الرفعان. لا ما كان لك نطاح، نطاح ما كان عصيان، كان في زمان الرسول هم كان الواجب عليه أن يرسل طريق يوصلنا إلى الحقائق، أرسل الطريق فأسلهم وقاموا بالواجب، عرفونا الدين، عرفونا الأحكام. غيب واحد هو يعصي وبعصيان لا يصل الى الحقيقه، هل هو يرفع؟ لا، هذا بعد ما يرفع. اذا الناس بعصيانهم خلوا الامام يجيب الغيبه الكبرى بعصيانهم. رابعا الانظار، فالان متستر، الان متستر. اذا الله قصير؟ لا، الله ما قصير. يجب عليه ان يرسل لنا رسلا للهدايه وكتب للهدايه، وان يرسل لنا طريقا يوصلنا الى الحقائق التي في طول التشريع، حتى نكون عباد نعبد الله لا نعبد الشيطان، نكون في جاده الشارع نتحامل التحامل المعنوي ما يريد فيه. هذا سواه، سواه ارسل. لا يجب ان موانع ان سوانا من الوصول الى الحقائق. هاي الموانع احنا سويناها، من سوينا هاي الموانع، هو هل يجب ان يرفع الموانع؟ لا، هو بعد ما يرفع الموانع، هو ما مقصر، فعلا مقصرين. ما نقول الله لا يقصر، قولي الله ما ارسل الرسول لوصول حتى نصل الى الحقائق، وارسل من يوصلنا الى الحقائق. ما يخلونا نجمع على الخطا في زمان الرسول، في زمان دائما ما يخلونا نجمع على الخطا، اجماع على الخطا، بل يخل 10 يسوون خطا، 100 200 300 900 من 1000 يسوون خطا، 950 اما اكو 50 ما يسوون خطا، اذا ما صار اجماع على الخطا. اقوال العلماء ما اتفقت على الخطا في زمانهم هم. فالرسول يوصل الى الحقائق، يوصل الى الحقائق وهو موجود. صحيح. هل هناك الامه في زمان الرسول تجمع على خطا؟ لا، لان الرسول موجود يوصل الحقائق، فاذا في تحميه قلبه 100 وياه. ماكو اجماع على الخطا. في زمان الائمه ماكو اجماع على الخطا، الامام موجود، اتباع موجودين، اجماع على الخطا ماكو. في زمان الامام الثاني عشر اجماع على الخطا ما هو موجود، عدة نواب 70 سنة. فاذا جماعة ضده وهم بني مثلا دول الذي يتبعون مدرسة غير مدرسته، او جماعة ويا نواب كل اصحابه، اجماع على الخطا ما هو. بعدين بفعل العباد وعصيان العباد غاب، هذا صار مانع من ارسال الحقائق الى الناس. الله هل يكون ينفع المانع؟ ما يعني ما قام وظيفه، لا قام وظيفه، ارسل من يوصلنا الى الحقائق في طول التشريع. فاذا الناس عفوا وصاروا سبب في غيبه الامام، يعني الله مقصرين، لو الناس مقصرين، الناس مقصرين، اذا الله لن يقصر الى قاعده اللصوص ما تجي. فيما لو اجمع العلماء بعد غيبه الامام قضاء، فممكن أن يشرعون على قضاء فعبد البدجي، لأن هذا لا تدل على تقرير الله. فعبد البدجي ينتظر تقول الله يقصد وهذا ما قصد. لا أجمعوا على القضاء نتيجة عصيانهم وغيبة الإمام التي كانت بسببهم، فهو ما قصد الناس قصد فقد يجمعون على القضاء. فما قالت قاعدة اللطف دليل على عدم الإجماع لو كان مخالفا للمصالح الواقعية؟ فإذا صار إجماع إلى الحجلة ما صار خلاف. هذا مناقشة لما قاله الشيخ الطوسي في قاعدة اللطف ودليلها على حجية الإجماع أولا، وثانيا يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.